بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
ما تلحن فيه العامة من كساء. نتابع القراءة في موضوع وفاة الكسائي. تكاد المصادر كلها تقريبا تذكر سنة 89 تاريخا لوفاة الكسائي، وأكثرها تذكر إلى جانب ذلك أيضا سنتي 82 و83. أما السنوات الأخرى المتبقية فلا تذكر الواحدة منها إلا في مصدر أو مصدرين أو ثلاثة على الأكثر، فقد انفرد ابن الندين وحده بذكر سنة 97، فقال: وتوفي الكسائي سنة 97، ودفن وأبو يوسف القاضي في يوم واحد. وهذا وهم منه، فقد مات أبو يوسف في بغداد سنة 82. هذا إلى أن معظم المصادر تذكر أن الذي مات مع الكسائي إنما هو محمد بن الحسن الشيباني، ولم يذكر أحد سوى ابن الندين أن الذي مات مع الكسائي هو أبو يوسف القاضي. ومع ذلك نرى ابن الندين نفسه يذكر عند كلامه عن محمد بن الحسن أنه مات بالري سنة 89 في السنة التي توفي فيها الكسائي. أما ما ذكره ابن الندين في موضع آخر من الفهرست من أن الكسائي توفي سنة 79، فإنه ليس إلا تحريفا من النساخ للرأي السابق أدى إليه سهولة الخلط الكتابي بين عبارتي 97 و79. أما سنة 80 فقد انفرد بذكرها القفطي، فقال: مات الكسائي رحمه الله في صحبة الرشيد ببلد الري في سنة 80، وقيل في سنة 83، ولم يذكر لذلك سندا. وإذا كان القفطي وهو متأخر قد جمع في كتابه ما سبقته به المصادر المتقدمة عليه مع شيء من التنظيم، فإنه من العجيب بعد هذا أن لا يذكر سنة 89، وأن ينفرد بذكر سنة 80، ولم يذكرها أحد قبله. ولذلك أرجح سقوط كلمة 9 قبل كلمة 80 من ناسخ مخطوطة القفطي، وعلى ذلك يمكننا استبعاد سنة 80 للهجرة من حسابنا. أما سنة 81 فقد انفرد بذكرها ابن الجزري كما انفرد بذكر سنة 85، وشارك الزبيدي في ذكر سنة 93 تاريخا لوفاة الكسائي. ولكن ابن الجزري يذكر هذه السنوات دون إسناد مع ولوعه به، كما أنه يذكرها بصيغة التمريض فيقول: وقيل وقيل. أما الزبيدي فإنه يذكر سنة 93 مروية عن محمد بن عبد الملك التاريخي، ولسنا ندري عمن روى محمد بن عبد الملك ذلك الرأي، إذ بينه وبين الكسائي زمن غير قصير. فقد روى عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب المتوفى سنة 91. وأما سنة 88 فقد انفرد بذكرها أبو الفرج الأصفهاني، إذ يقول: مات إبراهيم الموصلي سنة 88، ومات في ذلك اليوم الكسائي النحوي والعباس بن الأحنف وهشيمة الخمارة، فرفع ذلك إلى الرشيد فأمر المأمون أن يصلي عليهم، فخرج فصفوا بين يديه، فقال: من هذا الأول؟ قيل: إبراهيم. فقال: أخروه وقدموا العباس بن الأحنف. فقدم فصلى عليهم، فلما فرغ وانصرف دنا منه هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي، فقال: يا سيدي، كيف آثرت العباس بالتقدمة على من حضر؟ قال: لقوله: وسعى بها ناس فقالوا إنها لهي التي تشقى بها وتكابد، فجحدتهم ليكون غيرك ظنهم إني ليعجبني المحب الجاحد. ويظهر من سياق القصة أنها موضوعة لبيان قدر العباس بن الأحنف الشاعر لدى المأمون، ولذلك أقحم الكسائي هنا إقحاما لكي يتضح قدر الشاعر وميزته على كل من النحوي والمغني، وإلا فما كنا ننتظر من المأمون أن يقدم على الكسائي غيره في الصلاة عليه، وقد كان أستاذا له كما كان أستاذا لأبيه من قبل. على أن القصة يرويها ابن عبد ربه دون إثبات بتاريخ الوفاة، وفيها بعض التغيير حتى في الشعر الذي ذكره المأمون مما يشكك في صحتها. قال ابن عبد ربه: هاشم محرفا هشام ابن عبد الملك الخزاعي قال: كنا بالرقة مع هارون الرشيد، فكتب إليه صاحب الخبر بموت الكسائي وإبراهيم الموصلي والعباس بن الأحنف في وقت واحد، فقال لابنه المأمون: اخرج فصلي عليهم. فخرج المأمون في وجوه قواده وأهل خاصته وقد صفوا له، فقالوا له: من ترى أن يقدم؟ قال الذي يقول: يا بعيد الدار عن وطنه، هائما يبكي على شجنه، كلما جد البكاء به زادت الأسقام في بدنه. قيل له هذا، وأشاروا إلى العباس بن الأحنف فقال: قدموه. فقدم عليهم. وهكذا تسقط هذه السنة من حسابنا كذلك، ولا سيما أن المصادر تكاد تجمع على أن الذي مات مع الكسائي هو محمد بن الحسن الشيباني. أما سنة 92 و100 فأول من ذكرها هو ياقوت، وليست عند أحد ممن تقدمه، ولكنها ذكرت عند المتأخرين من أمثال السيوطي والداودي وطاشق بن زادة، والراجح أن هؤلاء نقلوا عن ياقوت، ونحن نرى أنه قول لا يعول عليه، لأن المراجع التي سبقت ياقوتا لم تشر إليه. ويبقى ما منا بعد ذلك السنوات 82 و100، السنوات الثانية 82 و100 و83 و100 و89 و100، وإن الباحث لا يقف حائرا تمام الحيرة أمام هذه السنوات أيها يرجح، فإنه على الرغم من أن كل المصادر التي بين أيدينا تقريبا تذكر سنة 89 و100، فإن الكثير منها أيضا يذكر سنتي 82 و100 و83 و100. ولذلك فمن الصعب أن نقطع برأي في هذه المسألة، وإن كانت توجد لدينا بعض الأدلة المرجحة للقول بأنه سنة 89 و100، أنها هي السنة التي توفي فيها الكسائي بالفعل. وهذه الأدلة هي: أولا، إجماع كل المصادر تقريبا على ذكر هذه السنة حتى تلك التي ذكرت سنتي 82 و83، بل إن بعضها يذكر هذه السنة وحدها، وبعض المصادر يذكرها في المقدمة ويؤكد أنها هي السنة التي توفي فيها الكسائي ويضاعف الأقوال الأخرى. فقد قال المرزباني: توفي الكسائي بالري بقرية منها، ويقال لها رمبوية، هو محمد ابن الحسن في يوم واحد، وذلك في سنة 89 و100. ولم يذكر غير ذلك، كما قال أبو عمرو الداني: وتوفي الكسائي برمبوية قرية من قرى الري، حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة 89 و100، ولم يذكر غير ذلك أيضا. وقال ابن الجزري: واختلف في تاريخ موته، فالصحيح الذي أرخه غير واحد من العلماء والحفاظ سنة 89 و100. وقال كذلك: وتوفي الكسائي سنة 89 و100 على أشهر الأقوال. وقال السيوطي: الكسائي مات بالري سنة 89 و100، جزم به أبو الطيب. وقال الداودي: وقيل سنة 89 و100، وصحح. ثانيا، أقدم المصادر التي ذكرت سنة 82 و100 و83 و100 هو تاريخ بغداد، وهناك مصادر أقدم منه ذكرت سنة 89 و100 ولم تشر إلى سنتي 82 و83 من قريب أو بعيد. مثل المسعودي الذي يقول وفي سنة 89 وذلك في أيام الرشيد مات علي بن حمزة صاحب القراءات، ومثل الزبيدي الذي يقول وتوفي الكسائي هو محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة ودفن في يوم واحد سنة 89. وكذلك الحال مع أبي الطيب اللغوي الذي يقول وكان شخص مع الرشيد وكان شخص مع الرشيد إلى الري في خرجته الأولى فمات هناك في السنة التي مات فيها محمد بن الحسن الفقيه وهي سنة 89. ثالثا، تذكر المصادر إلا قليلا منها أن الكسائي توفي في صحبة الرشيد بالري عندما كان يزورها الرشيد، ومن الثابت تاريخيا أن الرشيد زار الري في سنة 89، فها هو أبو حنيفة الدينوري المتوفى سنة 82، يقول وفي سنة 89 سار الرشيد إلى الري فأقام بها شهرا ثم انصرف نحو مدينة السلام. وكذلك الطبري المتوفى سنة 2300 يقول ثم دخلت سنة 89، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من شخوص هارون الرشيد أمير المؤمنين فيها إلى الري هذا. ولم تذكر هذه المصادر أن هارون الرشيد زار الري في أي سنة أخرى عدا هذه السنة، وعلى الرغم من أن الأزهري لم يذكر تاريخا لوفاة الكسائي فإنه يقول ولما نهض هارون الرشيد إلى خراسان أنهضه معه فكان يزامله في سفره ولما انتهى إلى الري مات بها. رابعا، بدأ الكسائي يعلم الأمين والمأمون في سنة 82، فليس من المعقول أن يكون توفي في هذه السنة أو التي بعدها مع ما عرف عنه من طول صحبته لأولاد الرشيد حتى استخلف عليهم الأحمر كما عرفنا من قبل. ويمكن للباحث بعد ذلك أن يتساءل ومن أين جاء الرأي القائل بأن الكسائي توفي في سنة 82 أو 83؟ والإجابة على ذلك عسيرة، ولكن هل كان ذلك لأن ابن النديم ذكر أنه مات مع أبي يوسف القاضي وقد توفي هذا الأخير سنة 82؟ وقد أشارت بعض المصادر إلى أن الكسائي عاش 70، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكننا بعد أن رجحنا أنه مات في سنة 89 القول بأنه ولد في سنة 19. وكما تختلف المصادر في سنة وفاة الكسائي فإنها تختلف كذلك فيما بينها في المكان الذي توفي به، فأكثرها يذكر أنه توفي بالري وهو إقليم من أقاليم خراسان ببلاد فارس، بل إن بعضها يحدد البلد الذي توفي به وهو رمبوية. قال الياقوت رمبوية بفتح أوله وسكون ثانيه ثم باء موحدة وبعده الواو ثم ياء مثناه من تحت مفتوحة، وهي قرية قرب الري مات بها علي بن حمزة الكسائي النحوي. كما يذكر بعد ذلك أن الكسائي دفن بسكة حنظلة بالري. وأقلية ضئيلة من المصادر تذكر أنه مات في طوس، والمشهور هو الرأي الأول. ويظهر أن السر في القول بأن الكسائي مات في طوس هو أن الرشيد خرج إلى طوس في أول رحلته وأقام بها زمنا يسيرا ثم خرج منها إلى الري، كما ذكر ذلك أبو بكر الزبيدي فقال لما خرج الرشيد إلى طوس خرج الكسائي معه، فلما وصل إلى الري اعتل علة منكرة فأتى إليه هارون الرشيد ماشيا متفزعا وخرج من عنده وهو مغتم، فقال لأصحابه ما أظن الكسائي إلا ميتا، وجعل يسترجع فجعل القوم يعزونه ويطيبون نفسه وجعل يظهر حزنا، فقالوا يا أمير المؤمنين ما له قضيت عليه بهذا؟ فقال لأنه حدثني أنه لقي أعرابيا عالما غزير العلم بموضع يقال له ذو النخلتين، فقال الكسائي: فكنت أغدو عليه وأروح أمتاح ما عنده، فغدوت عليه غدوة من الغدوات وهو ثقيل، فرأيت به علة منكرة، فألقى نفسه وجعل ينتفض ويقول: قدر أحلك النخيل وقد ترى، لولاه ما لك ذو النخيل بداري، إلا كداركم بذي بقر الحمى، أيهات ذو بقر من المزدار. قال الكسائي: فغدوت إليه صباحا فإذا هو لما به، ودخلت على الكسائي وهو ينشد البيتين، فغمني ذلك، فمات الكسائي بالري وكان كما ظن الرشيد. على أنه من الملاحظ أن المصادر التي ذكرت أن الكسائي مات في طوس هي تلك التي ذكرت في الوقت نفسه أنه مات سنة 82 أو 83، وقد سبق القول فيها. هذا وقد حزن الرشيد على وفاة الكسائي حزنا شديدا، كما حزن على وفاة محمد بن الحسن الشيباني معه، وقال بعد أن عاد إلى بغداد من رحلته إلى خراسان قولته المأثورة: دفن الفقه واللغة في الري في يوم واحد. وقد شمل الحزن على فقده الناس كلهم حتى خصومه الذين طالما احتدم النزاع بينه وبينهم، فقد رثاه اليزيدي بعد موته رغم ما كان بينه وبين الكسائي في حياته. ويذكر ياقوت أن الرشيد لما بلغه رثاء اليزيدي للكسائي قال: يا يزيدي، لئن كنت تسيء بالكسائي في حياته لقد أحسنت بعد موته. ويقول تلميذه أبو مسحل الأعرابي: رأيت الكسائي في النوم كأن وجهه البدر، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بالقرآن. فقلت: ما فعل بحمزة الزيات؟ قال: ذاك في عليين ما نراه إلا كما يرى الكوكب الدري. مكانته وآراء العلماء فيه: لقد شهد بفضل الكسائي وعظيم قدره وعلو كعبه في اللغة والنحو والقراءات عدد كبير ممن يعتد بقولهم من المعاصرين له ومن جاء بعدهم. فها هو الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. ويقول فيه ابن الأعرابي: كان أعلم الناس، وكان ضابطا قارئا، عالما بالعربية صدوقا. ويقول كذلك: كان الكسائي أعلم من أبي زيد بكثير بالعربية واللغات والنوادر، ولو كان نظر في الأشعار ما سبقه أحد ولا أدركه أحد بعده. ويقول فيه إسحاق الموصلي: ما رأيت أعلم بالنحو قط منه، ولا أحسن تفسيرا، ولا أحذق بالمسائل، المسألة تشق من المسألة، والمسألة تدخل على المسألة. كما يقول أيضا: ما رأيت في الصنعة أحذق من أربعة: الأصمعي بالشعر، والكسائي بالنحو، ومنصور زلزل بضرب العود، وبرصومة بالزمر. قيل له: وما بلغ من حذقهم؟ قال: كنت إذا رأيت كتاب إنسان منهم في صناعته لم تنازعك نفسك إلى أن تكون في الصناعة على أكثر ما سمعت. كما يقول يحيى بن معين: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. ويتمنى الفراء أن لو بقي الكسائي حيا ليستفيد من علمه وليستوضحه ما أشكل عليه من المسائل. فقد سأله ابن قادم: قد بقي في نفسك شيء من النحو؟ فأجاب: أشياء كثيرة. قال: فمن تحب أن تلقى فيها؟ قال: كنت أحب لو بقي الكسائي، وكان قد مات رحمه الله. قال ابن مجاهد عنه: كان الكسائي إمام الناس في القراءة في عصره، وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم. وقال أبو زيد الأنصاري: لما ورد نعي الكسائي من الري يرحمه الله مات بموته علم كثير. ويرى الجاحظ أن الكسائي تعلم النحو بعد الكبر، فلم يمنعه ذلك من أن برع فيه ولقي أعراب الحطمة وكثر سماعه منهم، وقرأ القرآن وبرع فيه حتى قوي عليه وعرف إعرابه واختار حرفا فقرأ به. كما يقول الجاحظ أيضا: والمعلمون عندي على ضربين، منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة، ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك أنفسهم المرشحين للخلافة. فكيف تستطيع أن تزعم أن مثل علي بن حمزة الكسائي ومحمد بن المستنير الذي يقال له قطرب وأشباه هؤلاء يقال لهم حمقى، ولا يجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم. ويصفه أبو عبد الرحمن المقرئ فيقول: كان الكسائي فصيح اللسان لا يفطن لكماله، ولا يخيل إليك أنه يعرب وهو يعرب. وفيه قال ثعلب: أجمعوا على أن أكثر الناس كلهم رواية وأوسعهم علما الكسائي. ويتحدث عنه أبو بكر ابن الأنباري فيقول: اجتمعت للكسائي أمور لم تجتمع لغيره، فكان واحد الناس في القرآن يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم، فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يستمعون، حتى كان بعضهم ينقط المصاحف على قراءته، وآخرون يتبعون مقاطعه ومباديه فيرسمونها في ألواحهم وكتبهم، وكان أعلم الناس بالنحو وواحدهم في الغريب. كما يقول ابن الأنباري أيضا: ولو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفراء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس إذ انتهت العلوم إليهما. ويصفه الخطيب البغدادي بأنه كان عظيم القدر في دينه وفضله، وهو في نظر أبي الطيب اللغوي عالم أهل الكوفة وإمامهم غير مدافع، كما أنه عند ابن خلكان إمام في النحو واللغة والقراءات. أما عند الأزهري فهو ثقة مأمون، ومختاراته في حروف القرآن حسنة. وأما عند ياقوت فهو أحد الأئمة في القراءة والنحو. وسأله يوما أحد الأعراب فقال: أنت الكسائي؟ قال: نعم. قال: كوكب ماذا؟ قال: دري ودري ودري. فالدري يشبه الدر، والدري جار، والدري يلمع. قال: ما في العرب أعلم منك. ويقول عنه طاش كبريزادة: وما ظنك برجل غلامه الفراء. وقد قال أحد عمال البصرة وكان من أهل الكوفة بعد أن جمع علماء البصرة وسألهم عن عدة مسائل فلم يعرفوا الجواب عليها ودافعوا بأنهم ليسوا مختصين: ما أقبح الرجل يتعاطى العلم 50 سنة لا يعرف إلا فنا واحدا، حتى إذا سئل عن غيره لم يحل فيه ولا يمر. ولكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو سئل عن كل هذا لأجاب. ولقد بلغ من منزلة الكسائي لدى الرشيد أنه كان يتفقد حاله ويسأل عنه. وقد تلقاه الكسائي في بعض طريقه ذات مرة فوقف عليه وسأله عن حاله، فقال الكسائي: لو لم أجتن من ثمرة الأدب إلا ما وهب الله لي من وقوف أمير المؤمنين علي لكان كافيا. كما كان الرشيد يحكمه في المنازعات العلمية ثقة منه بعلمه. وقد سبق أن ذكرنا أن الرشيد حزن على وفاته حزنا كبيرا، وقال بعد أن دفنه: اليوم دفنت الفقه والعربية بالري. كما أشاد اليزيدي به في مرثيته التي رساه بها هو محمد بن الحسن الشيباني فقال: تصرمت الدنيا فليس خلود، وما قد ترى من بهجة سيبيد، لكل امرئ كأس من الموت مترع، وما إلنا إلا عليه ورود. ألم تر شيبا شاملا ينذر البلا، وأن الشباب الغض ليس يعود، سيأتيك ما أفنى القرون التي خلت، فكن مستعدا فالفناء عتيد. أسيت على قاضي القضاء محمد، فأذريت دمعي والفؤاد عميد. وقلت إذا ما الخطب أشكل من لنا بإيضاحه يوما وأنت فقيد. وأقلقني موت الكسائي بعده، وكادت بي الأرض الفضاء تميد. فأذهلني عن كل عيش ولذة، وأرق عيني والعيون هجود. هما عالمانا أوديا وتخرما، وما لهما في العالمين نديد. فحزني إن تخطر على القلب خطرة، بذكرهما حتى الممات جديد. وقد كان رحمه الله صدوقا يتحرج من الكذب، فقد روى عن الفراء أنه قال: لقيت الكسائي يوما فرأيته كالباكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: هذا الملك يحيى بن خالد يوجه إلي فيحضرني فيسألني عن الشيء، فإذا أبطأت في الجواب لحقني منه عتب، وإن بادرت لم آمن الزلل. قال: فقلت له ممتهنا: يا أبا الحسن، من يعترض عليك؟ قل ما شئت فأنت الكسائي. فأخذ لسانه بيده فقال: قطعه الله إذن إن قلت ما لا أعلم. كما كان الكسائي رحمه الله إنسانا متواضعا يحب أن يقضي حوائجه بنفسه، فقد روي أنه كان مع الأمين والمأمون يؤدبهما، فأشرف الرشيد عليه وهو لا يراه، فقام الكسائي ليلبس نعله لحادث يريدها، فابتدرها الأمين والمأمون فوضعاها بين يديه، فقبل رؤوسهما وأيديهما، ثم أقسم عليهما ألا يعاودا. فلما جلس الرشيد مجلسه قال: أي الناس أكرم خادما؟ قالوا: أمير المؤمنين أعزه الله. قال: لا، بل الكسائي يخدمه الأمين والمأمون وحدثهم الحديث. ويمدح القناني أخلاق الكسائي فيقول: وما لي صديق ناصح أغتدي له، ببغداد إلا أنت بر موافق. يزين الكسائي الأغر خليقة، إذا فضحت بعض الرجال الخلائق. كما قال فيه أيضا: أبا الذم أخلاق الكسائي، وأنتما له ذروة العلي الأبو السوابق. ويصفه أحمد بن الحارث الخزاز بأنه كان سخيا جميل الأخلاق. وإذا كان هذا هو رأي الخزاز فيه، فإننا نستبعد تلك الحكاية البالية المصنوعة التي رواها ياقوت عن الخزاز نفسه، من أنه قال: كان الكسائي ممن وسم بالتعليم وكان كسب به مالا. إلا أنه حكي عنه أنه أقام غلاما من عنده في الكتاب، وقام يفسق به، وجاء بعض الكتاب ليسلم عليه، فرآه الكسائي فجلس في مكانه، وبقي الغلام قائما مبهوتا. فلما دخل الكاتب قال للكسائي: ما شأن هذا الغلام قائما؟ قال: وقع عليه الفعل فانتصب. وهذه النكتة النحوية الأخيرة دليل الصنعة في هذه القصة، بالإضافة إلى أنها تعارض رأي الخزاز السابق. والظاهر والله أعلم أن هذه فرية افتراها عليه ابن الأعرابي لخصومة كانت بينهما، وما أكثر الخصومات التي كانت تقوم بين العلماء في كل عصر. فقد قال عنه إنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلمان. ويبدو أن هذه الفرية نفسها هي التي بلغت اليزيدي فلوح بها للكسائي عندما كان في وليمة صنعها لهما خلف ابن هشام البزار. وقد رد عليه الكسائي آنذاك بما أفحمه، قال اليزيدي للكسائي: يا أبا الحسن، أمور بلغتنا عنك ننكر بعضها. فقال الكسائي: أو مثلي يخاطب بهذا؟ وهل من العالم من العربية إلا فضل بساطي هذا؟ ثم بصق فسكت اليزيدي. ومثله ما رواه المرزباني من أن أبا عمر الدوي قيل له: لما صحبتم الكسائي وفيه من المجانة والخلاعة والمجاهرة بشرب النبيل ومداعبة الغلمان ومخالطتهم ما فيه؟ قال: لضبطه القراءة وعلمه بالعربية وصدقه الحديث. أما نحن فإننا نستبعد تماما صحة هذه الأقاويل بالنسبة إلى الكسائي قارئ القرآن المشهور، وقد بلغ من عداوة أعدائه له أنهم طعنوا عليه في علمه أيضا، فإلى جانب الأقوال التي سردناها فيما سبق والتي تشيد به وبعلمه نجد من يقلل من جهوده العلمية. يقول الأصمعي مثلا: كان الكسائي يأخذ اللغة عن أعراب الحطمة الذين كانوا ينزلون قطربل وغيرها من سواد قرى بغداد.
من فضلك تابع بقية المادة.